وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل كتاب الله بيد وحمل السيف والرمح والنبل والسلاح باليد الأخرى فكتاب الله لهداية البشر والسلاح والقوة لحماية المؤمنين وإنقاذ الناس من ظلم الظالمين وجور الجائرين. أيها الإخوة الأعزاء، ما هي اللغات التي ينبغي أن نستعملها ونحن نواجه الأشداء ونحن نواجه الألداء ونحن نواجه الطغاة العتاة الأقوياء؟ هناك عدة لغات كلها تؤدي إلى نفس الهدف وإلى نفس الغاية. هذه اللغات هي التي أرشدنا إليها ربنا، وهي التي سلكها الأنبياء وسلكها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وسلكها المخلصون على مر التاريخ. فأما اللغة الأولى هي لغة الدعوة، هي لغة الهداية، هي لغة الإرشاد، هي لغة التوجيه. فالطغاة مهما بلغوا في طغيانهم ومهما بلغوا في عتوهم ومهما بلغوا في ظلمهم لأقوامهم للناس للأوطان للعالم، ينبغي ألا ننسى بأننا دعاة إلى الله وبأننا نحمل رسالة أنزلها الله على سائر الأنبياء وختمها الله بسيد الأنبياء محمد. هذه القضية ينبغي ألا تنسى وينبغي ألا تمحى. طغيان الطاغية وظلم الظالم ينبغي ألا يستفزنا وينبغي ألا يخرجنا عن مهمتنا الرئيسية ووظيفتنا الأساسية. الله جل في علاه هو الذي خلق فرعون، الله جل في علاه يعلم من هو فرعون، الله جل في علاه يعلم كيف سيموت فرعون. فرعون كان أعتى العتاة وكان أطغى الطغاة وكان أظلم الظلمة في عالم زمانه، ورغم ذلك ماذا قال الله لنبيه موسى؟ ماذا قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبين له منذ الخطوات الأولى أنت ذاهب إلى طاغية، إلى عاتية، إلى باغية، إلى ظالم. أنت منك ذاهب إلى إنسان وديع وطيب وبسيط، لا، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان والعدوان والظلم أمر يكرهه الله ويبغضه الله، أمر يخالف الفطرة البشرية، أمر لا يصلح للحياة الإنسانية من أجل إبعاد الطغاة عن الطغيان والعتاة عن العتو والظالمين عن الظلم. ينتدب الله خيرة البشر ألا وهم الأنبياء، يقول لواحد من هؤلاء الأنبياء اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى إلى آخر الآيات. بل قال له في سورة أخرى وقال لأخيه هارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. تصورها، الله يعلم بأنه هو الطاغية هو الباغية هو العاتي والظالم، والله يقول في ساحة الدعوة. هناك فرق بين التحرك في ساحة الدعوة والتحرك في ساحة الحرب. كل ساحة لها لغتها لها أسلوبها لها طريقتها. هنا نحن في ساحة الدعوة، حتى عندما نكون مع الظلمة مع الأسرين مع المنحرفين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا طاغية باغية، ربما يقطع رأسينا ربما يقتلنا إلى آخر ما هنالك. إننا نخاف أن يبغي علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إخوان الأعزاء، لغة الدعوة لغة الهداية لغة الإرشاد لا بد أن تستعمل مع الجميع، حتى مع الطغاة حتى مع الظلمة. هكذا فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عندما بدأ بالدعوة كان قد بلغ من العمر 40 سنة، من سنة وتنتهى وثلاثة مش ابن اليوم، 40 سنة، يعني بلغ سن النضوج وسن الكمال وسن الحكمة، وهو نبي من الأنبياء. ورغم ذلك هل اتصل بأبي جهل أم لا؟ هل اتصل بأبي لهب أم لا؟ هل اتصل بعتبة وشيبة في ساحة الدعوة أم لا؟ هل اتصل بعمر ابن الخطاب وكان جبارا في الجاهلية أم لا؟ هل اتصل بخالد ابن الوليد وكان فتى الفتيان ومن أشرف الناس على المسلمين أم لا؟ هل اتصل بعكرمة ابن أبي زغر أم لا؟ راجع التاريخ، رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدى لكل هؤلاء الطغاة في ساحة الدعوة، وكان يدعوهم إلى الله وإلى دين الله وإلى الالتزام بشرع الله وإلى أن يتخلوا عن العقيدة الفاسدة عن الشريعة الظالمة عن الأخلاق السافلة عن الممارسات الظالمة التي كان يمارسها هؤلاء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن أقام دولة الإسلام وما أن حرر مكة المكرمة حتى أخذ يبعث بالرسائل الدعوية إلى أين يا رسول الله؟ إلى المقوقس زعيم مصر، إلى هرقل زعيم الروم، إلى الفرس، إلى هناك زعيم الفرس. لم يترك زعيما من الزعماء ولا ملكا من الملوك في عالم زمانه إلا وأرسل إليه رسالة يقول له فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الملك الفلاني أو إلى العظيم الفلاني، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فإن اسم قومك عليك فإن اسم قومك عليك. ولذلك أيها الإخوة الأعزاء، من خلال التصدي لهؤلاء الطغاة بلغة الدعوة أسلم العديد من هؤلاء الطغاة، أسلم العديد من هؤلاء الظلمة الذين كانوا ظلمة وهم زعماء وهم أقوياء وهم أشداء من هؤلاء عملاق الإسلام عمر. عمر بن الخطاب كان زعيما في الجاهلية، كان يهز سيفه في الهواء ويقول أين محمد، دلوني على محمد. وعندما توجه إليه الناس وقالوا له وماذا تريد يا ابن الخطاب من محمد، قال إني أريد أن أقتله، إني أريد أن أقتله، هذا الذي كان زعيما في الجاهلية وجبارا في الجاهلية ببركة دعوة رسول الله تحول من زعيم ومن جبار في الجاهلية إلى زعيم في الإسلام وإلى جبار في الإسلام على المجرمين وعلى الطغاة وإلى رحيم ودود على الفقراء والمساكين والمستضعفين في المجتمع الإسلامي. فده هو عمر. من هو خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد من خلال مكره العسكري في معركة أحد عندما التف على المسلمين من خلف الجبل خسر المسلمون المعركة، كان يلقب بفتى الفتيان، كان قائدا عسكريا عظيما في الجاهلية فتحول إلى قائد عسكري عظيم في الإسلام ببركة الدعوة. من هو عكرمة بن أبي جهل؟ عكرمة بن أبي جهل كان أقوى الأقوياء وأشجع الشجعان وكان في مقدمة الصفوف في موازقة الروم فوق أرض اليرموك. راجعوا التاريخ، فوق أرض اليرموك، فوق أرض اليرموك عندما انحصر المسلمون في بداية المعركة وقف عكرمة بن أبي جهل وقال من يبايع على الموت في سبيل الله، من يبايع على الموت في سبيل الله، ثم صرخ بأعلى صوته الله أكبر، لقد كنا أشداء في موازقة رسول الله والمسلمين واليوم نجب لا عشت بعد اليوم، وزج بنفسه في ساحة المعركة حتى أكرمه الله بالشهادة. من هو عكرمة؟ هو ابن أبي جهل، يعني بيو كان زعيم مكة، بيو كان زعيم مكة المكرمة، ومكة المكرمة كانت تسمى بأم القرى، القرى كانت تخضع لمكة، يعني مكة المكرمة كانت بمثابة العاصمة التي تلتف حولها القرى وتلتف حولها القبائل. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء هذه نقطة ينبغي ألا تنسى، سواء كان هؤلاء الطغاة في العالم الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي، سواء كان هؤلاء الطغاة ينتسبون أصلا إلى الإسلام أو ينتسبون إلى غير الإسلام، يعني ربما نجد طاغية من الطغاة بي مسلم وأم مسلمة والعيل تبعته والله يعني مسلم وهو في بلد إسلامي لكنه في سلوكه السياسي طاغية، أو في سلوكه الاقتصادي أو في سلوكه الإعلامي، يعني في أي منحة من مناحي حياته يعتبر من الطغاة، هؤلاء لابد أن نخاطبهم في مرحلة من المراحل في وقت من الأوقات بلغة الهداية، بلغة الدعوة، بلغة التوجيه والإرشاد، لأن الله قال لنا في القرآن الكريم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن، لا نريد أن ننسى هذا الأمر. وأما اللغة الثانية هي لغة الإعداد والاستعداد والتهيؤ. أنا في هذه المرحلة لا أستطيع أن أواجه العدو، العدو كبير وعظيم وضخم ويمتلك أسلحة فتاكة عسكرية وإعلامية وسياسية وربما اقتصادية وربما استراتيجية لا آخر ما هنالك، يمتلك، ماذا أفعل؟ أسلم له، أسلم له، أخضع له، أذل أمامه، أسقط عند قدمي، أخاف من قوته؟ هذه اللغة لا وجود لها في قاموس الإسلام. لغة الاستسلام، لغة الذل، لغة الركوع أمام الطغاة، امام البغاة امام الاشداء، سواء كانوا افرادا او ملوكا او زعماء او انظمة او جيوشا، هذه اللغة لا وجود لها في قاموس الاسلام. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا، وكان الطغاة يحاصرونه من كل جانب، ولكنه كان يتحدث وبكل ثقة، بكل ثقة وبكل يقين، كما قال لأبي جهل وأبي لهب وغيرهم وغيرهم ذات يوم: لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى عنقه هكذا، بلغة فيها عزة، فيها كرامة، فيها قوة. قال لهم: لقد جئتكم بالذبح. وكان ينظر إلى المؤمنين المسلمين فيقول لهم: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. في عنا صبر، ثبات، قوة، ما في ضعف، ما في استسلام، ما في تأخر، ما في تكهكر، ما في تراجع أبدا. كان ينظر إلى خباب ابن الأرت وغيره وغيره من الصحابة وهم يعذبون العذاب الشديد، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأنصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يبعده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي ليظهرن الله دينه وقوة هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في هذه الفترة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الهزيمة، وما عرف الاستسلام، وما عرف الركوع، وما عرف تنفيذ مخططات الأعداء، وإنما كان يعد الأفراد، وكان يعد الكوادر، وكان يعد العائلات، كان يهيئ نفسه تهيئة كاملة من الناحية المعنوية، من الناحية الفكرية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الإعلامية، كان يهيئ نفسه وكان يهيئ المؤمنين الذين آمنوا بدعوته تهيئة كاملة استعدادا ليوم اللقاء، استعدادا ليوم اللقاء. ولذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا، إذا هلأ ما عندكم المقدرة بسيطة بس استعدوا، مش تراجعوا، مش تخافوا، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما اللغة الثالثة هي لغة المواجهة، لغة المواجهة لا بد من عملية المواجهة، لغة الهداية والإرشاد هذا هو الخط الأساسي، لغة الاستعداد والتهيؤ. وعلى جميع الجبهات نحن كمسلمين ينبغي أن نعد أنفسنا على جميع الجبهات. أبدا، الجبهة السياسية ينبغي أن نمسكها، إن لم نمسكها الآن بعد سنة، بعد 10 سنوات هكذا ينبغي أن نتحرك. الجبهة الإعلامية ينبغي أن نتحرك، الجبهة الاقتصادية، جبهة البلدية، الانتخابات، غيرها، كل الجبهات ينبغي أن نعد أنفسنا إعدادا كاملا حتى نهيئ أنفسنا لعملية المواجهة، ولو بعد 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، وراك وراك، والزمن طويل. هكذا ينبغي أن نتحرك، هكذا فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل الأنبياء، هكذا فعل الأنبياء. نوح عليه السلام فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبالآخر وما آمن معه إلا قليل. هل استسلم؟ ما في استسلام، ما في تراجع، ما في تقهقر أبدا، لأن الحركة التي تتحركها أنت ليست لمصلحتك كفرد أبدا، وإنما تتعلق بالشعب، بالوطن، بالشعوب، بالأوطان، بالأمة. خط خطه الله، وأنت ما عليك إلا أن تفهم وإلا أن تلتزم وإلا أن تنفذ. وأما تحقيق النصر فهو وما النصر إلا من عند الله. الله ينصرك متى يشاء وكيف يشاء. ربما ينصرك نصرا صغيرا وبعد سنة نصرا أكبر وبعد سنتين نصرا أكبر وهكذا إلى أن يأتي النصر الكبير الذي يريده الله تبارك وتعالى لخدمة البشرية. إذن اللغة الثالثة هي لغة المواجهة، عندما تهيئ نفسك وتصل إلى مستوى معين من التهيئة إذن عليك أن تواجه. ولذلك هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب أبا جهل وغيره من الطغاة بلغة الهداية والتوجيه، في نفس الوقت كان يعد نفسه ويهيئ نفسه لكل الاحتمالات. وعندما جاء الساعة الصفر ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله فوق ساحة بدر لجنود الله الأبرار، قال لهم سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. وفوق ساحة بدر قتل هؤلاء الطغاة، قتل أبو لهب وقتل أبو جهل أو قتل أبو جهل وقتل عتبة وقتل شيبة وقتل أمية وقتل عقبة، كل هؤلاء الطغاة الذين كانوا يهددون رسول الله ويهددون أتباع رسول الله ويهددون الدعوة الإسلامية الجديدة، كل هؤلاء قتلوا فوق ساحة بدر. وإذ بواحد من المستضعفين بعدما جرح أبو جهل من خلال الأطفال ومن خلال المجاهدين في ساحة بدر وسقط على الأرض، وإذ بعبد الله بن مسعود يرتقي صدر أبي جهل ويمسكه من شعره فيقول له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي عي الغنم. فينظر إليه ابن مسعود ويقول له أما أخزاك الله يا عدو الله، أما أخزاك الله يا عدو الله، ثم قطع له رأسه. قطع له رأسه، هناك حركات تصرفات أعمال في موضعها تكون عظيمة وتكون شديدة حتى نوقع الرعب والهلع في قلوب الظلمة والمجرمين الذين يجرمون في حق البشرية. وربط رأسه بحبل وأخذ إمتف يجره حتى وصل به إلى رسول الله وأخذ ينادي على رسول الله وهو فرح مسرور، يا رسول الله هذا هو رأس عدو الله أبي جهل، هذا هو رأس عدو الله أبي جهل. وبعد ذلك حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفرة عظيمة ودفن كل هؤلاء المجرمين في هذه الحفرة، وفي ظلمة الليل أخذ ينادي عليهم يا أبا جهل يا عتبة يا شيبة يا أمية يا عقبة يا فلان يا فلان يا فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أنا رب العالمين وعدني بالنصر، ولقات زي ما رب العالمين وعدني، وانتوا اما كيف؟ طيب الرب تبعكم الاله تبعكم ماذا؟ هبل وما سابق ذلك واللات والعزة، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له عمر بن الخطاب اتنادي اشخاصا قد جيفوا؟ قال صاروا جيف معاش يسمعوا معاش كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع من كلامي منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوني، إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. إخواني الأعزاء، منذ 50 سنة وتقريبا يعني وحتى الآن يعني والأنظمة والملوك والزعماء لم يستعملوا هذه اللغات في مواجهة أعداء الأمة، في مواجهة أمريكا، في مواجهة فرنسا، في مواجهة اليهود. ما هو السبب؟ لم يستعملوا لا لغة الدعوة ولا لغة الإعداد ولا لغة المواجهة الحقيقية. ما هو السبب؟ هي سبب بسيط، بسيط جدا، هو أن معظم هؤلاء أصلا يعني وصلوا إلى السلطة لدرب الإسلام، يعني الزعماء الملوك الأنظمة في بلادنا، بل إن العديد من كبار الضباط ضباط الجيوش في بلادنا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مراكز ليس لخدمة الإسلام والمسلمين ولا لخدمة البشر الذين يعيشون في العالم العربي والإسلامي أبدا. العكس هو الصحيح، معظم هؤلاء يعادون الإسلام والمسلمين ويعادون المستضعفين في بلادنا. معظم هؤلاء أوصلهم الاستعمار من خلال الماسونية، من خلال الليونز، من خلال ألاعيب سياسية واقتصادية وعسكرية وغيرها من الألاعيب ليضربوا الروح الإسلامية، الروح الوطنية، الروح القومية، ليضربوا أي روح تريد العزة، تريد الكرامة، تريد الحرية في العالم العربي والإسلامي. هذا هو الواقع. ولذلك أيها الإخوة الأعزاء، انتقلت أوطاننا وانتقلت هذه الأنظمة من هزيمة إلى هزيمة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أصبح مجرد الجلوس مع اليهود يعتبر نصرا، أصبح مجرد التصريح لكلمة من قبل يهودي أو أمريكي يشم منها بأن اليهود لن يذبحونا، بأن اليهود يعني لن يحتلوا المنطقة الفلانية، بأن اليهود لن يقعوا، هذا يعتبر من أكبر الانتصارات. يشم منها بأننا على استعداد لأن ننسحب، ولكن افعلوا كذا، رتبوا كذا، اصنعوا لنا كذا، هذا يعتبر من الانتصارات الكبيرة. لكن ما أريد أن أقوله، هل أن الوضع الحاضر الذي نعيشه الآن هو كما هو منذ 50 سنة؟ هو كما هو منذ 50 سنة؟ افهمنا بقى، مش شريف احسان الى ما بعده، الى زعماء السعودية في الماضي في الحاضر، الى الزعماء في هذه الدول، افهمنا هؤلاء اصلا كما قلت جاءوا ليضربوا الاسلام والمسلمين، والواقع هو اكبر دليلا على ذلك. ولكن هل الوضع في عصرنا الحاضر في هذه الساعات هو كما هو في تلك الفترة من الزمن؟ الزمن تغير، الواقع تغير، الشعب بدأ يفيق، بدأ يستيقظ، بدأ يتحرك. صوت المساجد في فلسطين بعد 50 سنة من الاحتلال على أي شيء تدل؟ المقاومة الإسلامية في لبنان بعدما اتخذت القرارات تلو القرارات منذ 50 سنة لتحويل لبنان الى ما كان يسمى بسويسرا الشرق، بسويسرا الشرق، تفجر المقاومة الاسلامية في لبنان على اي شيء يدل؟ الاسلاميون وما حصل في الجزائر حتى من خلال ما يسمى بالديمقراطية على اي شيء يدل؟ الانتصارات التي حققها الاسلاميون وبدأوا بعملية المواجهة من خلال الخشب والحجارة والنقيفة ثم طوروها الى المسدس، الى القنابل المصنعة، الى ان طرقوا عددا من الاسلحة الروسية هناك في افغانستان، الى ان جعلوا الجيش الاحمر يفر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كل هذه الانتصارات، هذه التحركات في العالم العربي والاسلامي على اي شيء تدل؟ تدل على ان ضمير الامة شيء، وعلى أن الزعماء والملوك والأنظمة والمنظمات شيء آخر، شيء آخر. أما نحن كشعوب، نحن نعيش حالة انتصارات متعددة، ننتقل من نصر إلى نصر. هذه الانتصارات ينبغي أن يحافظ عليها، وينبغي أن نستثمرها لننتقل إلى الانتصارات الكبيرة بإذن الله ومشيئته. إخواني الأعزاء، اللغة التي يتحدث بها من يتحدث، عليكم أن تكونوا واقعيين. شو يعني عليكم أن تكونوا واقعيين؟ يعني بقولوا لك أنه أمريكا هي الدولة القوية، وإسرائيل متفاهمة مع أمريكا إلى أبعد مدى، لا نريد أن نقول شريكي أو كذا، على الأقل متفاهمة مع أمريكا إلى أبعد مدى، ونحن لا نستطيع مواجهة أمريكا وإسرائيل، إذن الواقع يقول لك استسلم. هذه اللغة الواقعية، اللغة الواقعية تقول للمظلوم عليك أن تنتفض في وجه الظالم، تقول للمحروم عليك أن تنتفض في وجه الذي حرمك، تقول للإنسان المسروق عليك أن تنتفض في وجه السارق. هذه اللغة الواقعية، اللغة الواقعية هذه هي. ولذلك عندما جاء المخلصون إلى الواقع استسلموا للواقع أم أنهم واجهوا الواقع؟ نحن نفهم أن نكون واقعيين من خلال نقطتين اثنتين. النقطة الأولى إذا وجدنا الواقع واقعا عادلا، واقعا سعيدا، واقعا كريما، واقعا عزيزا، واقعا لمصلحة الناس، كل الناس، نحن مع هذا الواقع، نثبته، ندعمه، نفديه بالأرواح والدماء والأزواج والأولاد وما نملك. أما إذا كان الواقع واقعا ظالما، مجموعات من الظلمة على مستوى الزعماء أو الأنظمة أو الدول، هذا الواقع ينبغي أن يقاوم، ينبغي أن يحارب، ينبغي أن يواجه بكل وسائل المواجهة، بدءا من الكلمة مرورا بالاستعداد إلى أن نصل إلى عملية المواجهات في ساحات المعركة بكل ما نملك من طاقات ومن إمكانيات. هكذا نحن نفهم عملية أن نكون واقعيين. يقولون في هذه الأيام إن الإسلاميين دخلوا إلى البرلمان، الإسلاميين دخلوا إلى البرلمان وعليهم أن يدفعوا الثمن. بعض السياسيين يقولون إن إدخال الإسلاميين إلى البرلمان في لبنان هي من جملة اللعبة الدولية الإقليمية المحلية ليدفع الإسلاميين الثمن. وما هو الثمن؟ على الإسلاميين أن يوافقوا على نزع سلاح المقاومة، على الإسلاميين أن يوافقوا على تطبيع العلاقات مع اليهود، على الإسلاميين أن يوافقوا على الاستسلام للنظام الأمريكي الجديد. هكذا يقولون. هل سيفعل الإسلاميون ما يطلب منهم وما يقال عنهم من خلال الصحف في هذه الأيام؟ أنا سأترك الحقيقة الجواب للمستقبل، سأترك الجواب للمستقبل، ولكن من خلال معرفتي بالإسلاميين هذا الكلام وكلام هراء، كلام هراء، ولكن سأترك الجواب للمستقبل. وأنا أقول وبكل وضوح، إذا دخل الإسلاميون إلى البرلمان من أجل تحقيق هذا الهدف فإن الله قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن لسنا مع أشخاص، ولن نكون في يوم من الأيام مع أشخاص، نحن مع عقيدة، نحن مع شريعة، نحن مع خط، نحن مع أهداف حددها الله. من كان ضمن هذا الخط وضمن هذه الأهداف داخل البرلمان خارج البرلمان نحن معه، ومن تخلى عن هذا الخط فسوف نسدد مسيرته، فإذا رفض عملية التسديد فسوف نقاومه كما قاومنا غيره، كما قاومنا غيره. هذا الخط ينبغي أن يكون واضحا. ولكن من خلال معرفتي بالإسلاميين أقول لكم بأن البرلمان سوف يتحول إلى جبهة داخلية لمصلحة المقاومة ولمصلحة مواجهة أمريكا ومواجهة إسرائيل ومواجهة كل الحلول الإسلامية، بل إن عملية المواجهة سوف تكون من الداخل وسوف تكون من الخارج بإذن الله ومشيئته. أدعو الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعملوا لمستقبلكم لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا الى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر امورنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مستقرة، اللهم اجعلها قوية في مواجهة اعدائنا، اللهم اجعلها رحيمة بكل المخلصين فيها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.